الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في دروس العقيدة الإسلامية التي نبدأها مساء هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص. وقبل أن نبدأ بأولى فقرات دروسنا هذه، لا بد أن أعيد إلى الذاكرة ما أظن أنني قد ذكرت من بيان الحاجة التي دعت إلى أن نعود فندرس العقيدة الإسلامية في دروسنا المبرمجة هذه، على الرغم من أننا قبل قرابة 10 سنوات درسنا أيضا العقيدة. العامل الأول الذي دفعني إلى إعادة أو الرجوع مرة أخرى إلى دروس العقيدة، أولا أن الإخوة الذين يلازمون الدرس اليوم أكثرهم جدد ولم يكونوا قبل 10 سنوات، وأنا أفضل أن يكون لقائي مع الإخوة في هذه الدروس على نظام الدورات، فإذا مر الإخوة الذين يلازمون الحضور على دورة كاملة في العقيدة فلا مانع أن يحل محلهم في ضيق المكان وتتاخرون ونعود إلى هذه الدورة مرة ثانية، وهذا شيء مفيد للسابق وللاحق إن شاء الله تعالى. العامل الثاني الذي دعانا إلى أن نلون دروسنا هذه فنجعل حظا منها للعقيدة، أنني كنت ولا أزال ألاحظ أن جل المسلمين ولا سيما المثقفين تنقصهم الثقافة الإسلامية المتعلقة بجذور الإسلام، أي المتعلقة بالعقيدة، فهم على أحسن الأحوال مسلمون مؤمنون، ولكنهم بمجرد أن يواجهوا شبهة طرحت أمام بصائرهم أو بمجرد أن يقرأ أحدهم كتابا ألفه واحد من محترفي الغزو الفكري سرعان ما تتزلزل عقائده في ذهنه، ويأتي فيلتجئ إلى مثلي ليسأله فيجيب. وقد قلت أكثر من مرة، إذا كان واقع الشاب المسلم هكذا فما أكثر ما تواجهه الشبهات والمشاكل، وما أكثر ما سيحتاج إلى إنسان مثلي لي يلتجئ إليه فيسأله فيحل معضلته. وهذه الطريقة لا تحل مشكلة، لأن سلسلة الشبهات تتنابع ولا تنتهي، ذلك لأنها تصنع في المصنع المعروف ألا وهو مصنع الغزو الفكري. إذا السبيل الوحيد للتخلص من هذه الشبهات أن يتحصن الشاب المسلم المثقف بزاد من الثقافة الإسلامية التي تصب في العقائد الإسلامية. فإذا تمتع هذا الشاب المسلم بهذه الثقافة المتعلقة بالعقيدة الإسلامية فإن هذه الشبهات مهما حامت حوله لن تستطيع أن تتسرب إلى عقله، ولا يحتاج في كل مرة إلى أن يطرح سؤالا على ورق ليقدمه إلى مسجده ليجيبه فيحل معضلته ومشكلته. هذا هو العام الثالث. وهنالك عامل ثالث، أن معظم الإخوة الذين يحضرون في دروسنا أشعر أن لديهم نهما علميا بحمد الله، وهذا شيء يبعثني على السرور والتفاؤل. أكثر هؤلاء الإخوة لديهم ضمم إلى العلم، إلى القواعد العلمية الأساسية، ولا يقنعهم الحديث الوعظي والكلام العاطفي. وما أحوج المسلمين إلى أن يكونوا هكذا. فنحن اليوم أيها الإخوة لسنا، وأقولها صراحة، لسنا في عصر تسد ثغراتنا الفكرية فيه الكلام الوعظي. لا، نحن في حالة نعاني فيها من مشكلات لا تحلها ولا تسد سبيلها إلينا إلا العلم، لا سيما العلم بعقائد الإسلام ودلائله طبق المنهج الحديث، أي طبق الدراية الحديثة التي تحرر الإنسان المعاصر من الشبهات والمشكلات المعاصرة التي يتاجر بها رواد الإلحاد ومن يسميهم دائما بمحترفي الغزو الفكري. وإذا كان جزء من يرتادون هذه الدروس من هؤلاء الذين يشعرون بالظمأ إلى هذه العلوم، فما لنا لا نروي ظمأهم؟ ولماذا لا نتفاعل ونتعاون مع مشاعرهم؟ سيما ونحن سلكنا هذا الطريق حققنا فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أننا نروي ظمأ هؤلاء الإخوة إلى العلم، ونبقى بهم إلى صعيد المعرفة العلمية التي تحميهم كما قلت من سائر الشبهات والمشكلات على اختلافها. لكن هنالك فائدة أخرى، ألا وهو أنها تعود أذهان الإخوة المستمعين على تفهم العلم. يعني العقلية التي اعتادت أن تعي الأسلوب العلمي غير العقلية التي اعتادت أن تركن إلى الكلام الواضح. العقلية التي اعتادت على الركون إلى الكلام الواضح تستريح إلى هذا الكلام الواضح كما يستريح الإنسان إلى لحن مطرب لنفسه. لكن إذا ما فتح أمامه ملف بحث علمي تشتت به وضاع عن المتكلم ولم يعد يستطيع أن يرتب. السبب أنه لم يعتد على هذا، وهذه مصيبة يعاني منها كثير حتى من المتفرق. مثال على ذلك، مثلا أخ يطرح علي سؤالا الآن يقول: إنني قلت في حديث الأربعاء الماضي أن الإنسان لا يمكن أن يعلم مفاتيح الغيب، لكن يمكن أن يعلم الغيب. لو كان هذا الأخ يفضي بذهن تمرس بالدراسة العلمية لعلم أنني لم أقل، بل قلت خلافها. لكن ما المصيبة؟ المصيبة أن كثيرين منا، لا أقول الكل، أن كثيرين منا لا يستوعبون الكلام، لأنهم اعتادوا على أن يسمعوا أكثر ما يسمعون إن على منابر الوعظ أو في كثير من الدروس. اعتادوا أن يسمعوا الكلام الوعظي الضبابي مهما تصور، لأن ما في مشكلة، لأنه ما في كلام علمي. فإذا انتقل رأسا إلى الإصغاء إلى كلام وعظ لم يستطع ذهنه أن يجمع، لا لا لأنه غير ذكي، لا، لأن عقله أساد على أن يسمع هذا الكلام المهدهد للنفس والعقل. إذا فالمعود هذا الإنسان على خلاف ذلك. أنا ماذا أقول؟ إذا كنت لا تستطيع أن تعلم جزافير الأمور المغيبة التي لم تقع بعد، أي لم تستطع أن تتحكم بقوانين هذه الأمور الغيبية، فكيف تستطيع أن تعلم فروعها؟ وضربت مثلا لذلك بمن لم يعلم المنبع، فكيف يمكن أن يعلم السواقي؟ إذا كان الإنسان لم يعلم لون الماء وهو يخرج من معينه، أفيستطيع أن يعلم هذا اللون عندما يكون في السفن؟ إذا كنت لا أعلم بأي قانون خفي تعتصر سحب أمطارها، أنا أعلم عادة مرت واستمرت واستمرت، فصار لدي يقين تدريبي أن المطر ستهطل، لكن لا أعلم بأي سر تعتصر هذه السحب المياه الكامنة فيها، ولو وضعت شروط الرطوبة النسبية وانخفاض السحب وما إلى ذلك، لا، لأن هذا القانون بيد من؟ بيد الله عز وجل. فإذا كان القانون المحرك بيد الله، دستور الغيب بيد الله، فأنت لا تعلم مفاتيحه، إذن نتائج هذه المفاتيح من باب أولى لا يمكن أن تعلمها. إذا كان سيارة التي أراها تنهب الأرض، صحيح أراها وأنظر إلى الطريق فأراه يلتفت يمنة وبعد كيلومتر يلتفت يسرة، أقول أنا أعلم الغيب، أعلم أن هذه السيارة ستسير هكذا ثم تلتفت يمنة ثم تلتفت يسرة، لاحظوا أزعم أنني أعلم الغيب، لكن مقود بيدي، لو كان المقود بيدي لحق لي أن أقول هذا الكلام. المقود بيد سائق آخر، المقود هو مفاتيح البيت، وما دام المقود ليس بيدي فيمكن لمن يسوق هذه السيارة أن يخالف الطريق الذي يذهب يمة ويذهب هو يسر، ممكن ولا لا؟ ولو أنني قلت لا، بل نظرا إلى أن الطريق يتعرج هكذا وهكذا، إذا السيارة ستتجه كما يتجه الطريق، هذا ظن، هذا ظن وليس قرارا علميا. فمن لم يملك مقود السيارة من باب أولى لا يملك معرفة اتجاه السيارة، هذا الكلام قلته. لكن من الأسف مما يؤسف له، ومن أجل هذا لونا هذا الفرق الأسبوعي، أن فينا من لم يعتد ذهنه على سماع الموضوع الجديد، لا يركز، ربما يركز خمس دقائق ثم ينصرف ثم يعود، يكون الموضوع قد أفلت من ذهنه، وأن يركز نصف ساعة هذا شيء صعب عليه. ما السبيل؟ السبيل أن نروض بعضنا على البحث العلمي. من الحقائق العلمية أن من لم يملك الجذور لن يملك الفروج. مفاتيح الغيب هي جذور هذه الفروج، فمن لم يستطع أن يتحكم بمفاتيح الغيب كيف يستطيع أن يعلم الغيب؟ لكنني قلت البيان الإلهي لم ينفي علم الغيب عن الإنسان، وإنما نفى علم المفاتيح. الأخ فن قال هذا يعني أن الإنسان يعلم الغيب، الباري نفى العلم بمفاتيح الغيب تدرك أن من سلب عنه معرفة مفاتيح الغيب من باب أولى قد سلب عنه مفتاح معرفة الغيب نفسه، من لم يستطع أن يتحكم بعوامل الذكورة والأنوثة في الجنين، هل يستطيع أن يجزم بأن الجنين سيأتي ذكرا؟ تتحكم؟ بعدين تعلم. أما إذا ما استطعت أن تتحكم بهذه العوامل، بالتالي لن تستطيع أن تعلم أنه ذكر أو أنثى. تظن تظن، وإن الظن لا يغني من الحق كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن الآن أوضحت الحاجة المادة التي تدعونا إلى أن نعود بعد 10 سنوات أو أكثر إلى دروس العقيدة الإسلامية. لكن كيف سندرس العقيدة الإسلامية؟ ها هنا قد يسأل بعضنا، أفندرسها من خلال نصوص من القرآن، من خلال نصوص من السنة كما هو الأسلوب المفضل عند طائفة من الناس وهم الذين يسمون أنفسهم السلفيين، أم إننا سندرس العقيدة على ضوء القواعد المنطقية وعلى ضوء قواعد علم الكلام، بل على ضوء ما قد يعترضنا من مقولات ونظريات فلسفية؟ ما هو المنهج الذي سنتخذه؟ المنهج الذي سأتخذه أيها الأخوة هو المنهج الذي يتكفل بحل شبهات ومشكلات الرجل المسلم المثقف في هذا العصر، المنهج الذي يتكفل بحل معضلاته الذهنية وإزالة مشكلاته وتحرير عقله من أخطبوط هذه الشبهات التي تصل إلى العقول باسم العلم آنف، باسم الفلسفة آنف، باسم المنطق آنف. نريد أن نسلك في دراسة العقل المنهج الذي يحرر الإنسان المثقف اليوم من هذه الشبهة. والله إذا كان المنهج الذي يضمن هذا أن نأتي بنص القرآن، وإذا كان المنهج المتكبر ببيان حقائق العقائد وطرد الشبهات والمشكلات، إذا كان هذا المنهج الذي يتكفل بهذه الفائدة هو أسلوب علماء الكلام، يعني الاعتماد على المنطق ومناقشة الفلسفة بقواعد الفلسفة، نفعل ذلك. إذن هذا هو جواب. عندما يخشى مجلسنا هذا أخ كريم، وأقول أخ كريم لأن كل إنسان ينشد العلم أخ كريم، أذهب باحترامه مذهبا يكاد يصل إلى التقليد، ولو كان كهل ولو كان شاذ ولو كان غير ملتزم، ما دام أنه جاء إلى هذا المجلس ينشد المعنى احترمه كل الاحترام. طيب هذا الإنسان ربما لم يؤمن بعد بالقرآن، ربما لم يؤمن بعد بمن نزل القرآن، ربما لم يؤمن بعد بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول، لكنه جاء يسكت جهله، جاء يقول أنا جاهل علمني، أنا تائه عن الإيمان أرشدني. أرأيت لو أنني حاكمته إلى نصوص في القرآن ووضعته أمام نصوص في القرآن تقول كذا وكذا وكذا، وبما أن القرآن كلام الله ينبغي أن نسلم ونستسلم لهذا الكلام، هل يقتنع مني هذا الإنسان؟ هو أصلا مؤمن بالقرآن، أصلا غير مؤمن بوجود من أنزل القرآن. فأنا عندما أقول له لا أنا آسف أنا لا أستقبل ملحد، أنا أبدأ من عند الإمام، ولذلك فالميزان الذي بيني وبينك هو كتاب الله عز وجل. لا،
لن نسلك هذا المنهج لأن هذا المنهج لا يفيد الإنسان التائه الضال الشارد. أكذلك أم لا؟ وإذا استفتيت كتاب الله في حق هؤلاء الإخوة ماذا يقول الكتاب؟ أفيقول لبعضهم ولا تترك المنهج القرآني في بيان العقائد وأعرض عنه؟ أم يقول لي كتاب الله جادله؟ يقول كتاب الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. من هم التائهون الضالون المشركون الملحدون؟ فإذا كان البيان الإلهي يأمرني أن أجادل الملحد ما معنى أن أجادله؟ آخذ منه باطله وأعيده إليه وقد برهنت له على أنه باطل، هذا هو آخذ منه وأسمع منه ثم أوضح بطلان كلامه. إذا كان هذا الإنسان ملحدا أكيد لا بد أن نبدأ من خطوات قبل الإيمان بالقرآن وقبل الإيمان بالله عز وجل، ولا بد أن أبدأ من نقطة العقل وقواعد العلم صافية عن الشوائب، خطوة أصل معه إلى الإيمان، وخطوة أخرى أصل معه إلى الإيمان بالقرآن. فإذا وصلت معه إلى الإيمان بالقرآن وقفت معه عند واحة القرآن، وعندئذ إذا سمع أمرا من القرآن قال سمعا وطاعة، وإذا سمع نهيا قال سأنتهي، لأن الرجل الآن آمن بأن القرآن كلام الله عز وجل. إذا فأنا لو رأيت إنسانا يحمل في ذهنه أوقار وأعباء من الشبه الفلسفي أو المنطقي أو ما يسمى بشبه العلم، وقلت أعوذ بالله أنا لا أدع منهج القرآن في تدريس العقل، وأنا لا أتعامل مع الفلسفة هي بدعة، ولا أتعامل مع المنطق هي بدعة، ولا أتعامل مع العلم، أنا أتعامل مع كتاب الله عز وجل. إذن هذا الإنسان الذي جاءني بوقر من الشبهات سيعود بوقرين، وسيقول له أولئك الذين غرسوا في دماغه هذه الشبهات: ألم نقل إن هؤلاء الإسلاميين جماعة خداع بلاد؟ لو كان عندهم علم تناقشوا، لكنهم جماعة خلدلة، ولو أن لديهم منطقا لأثبتوا ما يقولونه بالمنطق. هذا شيء ثاني. إذا طردته من مجلسي بحجة أن لا أتعامل مع الفلسفة، لا أتعامل مع المنطق، لا أتعامل مع علم السلام، كل هذه البدع، إذن أنا خالفت منهجه، خالفت أمر الله عز وجل عندما يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد علمت أن مجادلة الداعي إلى الله لمن حمل شبهات فلسفية لا تكون هذه المجادلة إلا بأن أسمع كلامه وأثبت بطلان كلامه بالطريقة التي أدخلت الشبهة إلى ذهنه. إذا أعوذ فأقول أيها الإخوة لمن أحب أن يسأل ما المنهج الذي سنتبعه في دراسة عقائد الإسلام، سنتبع أقرب منهج يطرد الشبهات والمشكلات المختلفة التي تزرع في عقول الشاب المثقف في هذا العصر. هذه الشبهات أي إنسان عقلية، علمية، منطقية، فلسفية، نفسية، هذا هو المنهج. وسنجد أننا في هذا المنهج نطبق منهج القرآن، نطبق طريقة القرآن. هنالك دافع لهذا المنهج الذي سنسلكه. قلت مرة أخرى، ما هو المنهج؟ المنهج المتفق مع إزالة الشبهات المتجمعة في ذهن الإخوة المستمعين، أيا كانت هذه الشبهات. لكن اليوم أكثر هذه الشبهات التي يعاني منها الشباب المثقف، ما هي؟ شبهات اسم العلم، شبهات اسم النظر، شبهات اسم الفلسفه، اليس كذلك؟ هنالك سبب لاتباعنا هذا المنهج، هو اننا كنا ولا نزال نسمع كلاما تافها، لكن على الرغم من تفاهته لا يزال يتفاهم. ما هو؟ أن الدين له طريق والعلم له طريق، هكذا يلقن التلميذ في مدرسته، وهكذا يلقن كثير من الطلاب في جامعاته. من كثرة ما يلقن التلميذ هذا الكلام بدروس مسموعة وبمقالات مكتوبة كتب مؤلفة، إن الدين له طريق والعلم له طريق. كان هذا الكلام صحيح والله أقول لك، إذا كان هذا الكلام صحيحا، أو لو إذا لما يستقبل من الزمان لو الموت، لو كان هذا الكلام صحيحا، يعني الدين الحق، الدين الحق لو كان في طريق، والعلم الحقيقي والنظريات والفرضيات، هذا الكلام الدجل، العلم الحقيقي اي ادراك الشيء على ما هو عليه دليل في واد، والدين في واد، لما ترددت في ان اسلك طريق العلم ولا شك فيه. والذي رباني على هذا أكثر من الفطرة العقلية ذات الفطرة، القرآن هو الذي رباني وأكد لي ضرورة السير بهذا الشكل، عندما قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه. لما ربي عز وجل يقول لي لا تقف، يعني لا تتبنى ما في اللغة العربية أداة عموم، أنتم طلبة علم في هذا المسجد، فضل أداة عموم، لا تتبع ولا تتمسك بأي شيء لم يثبت البرهان العلمي على حق، على كونه حق. لا تتبع أي شيء، الإسلام دخل فيه ولا لا؟ لا تتبع أي شيء، دين، مذهب، نظرية، نحلة، كلام، أي شيء، إذا لم تجد برهان أن هذا كلام علم حقيقي لا تتبع. فالباري ماذا يقول لك؟ يقول: ألم الآن آمرك بهذا؟ تبنه من خلال العلم، ادخل الى الدين عبر بوابة العلم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء ان الانسان الذي اغمض عينه واعتنق الاسلام دون ان يبني هذه العقيدة على دعائم راسخة من العلم، ماذا اعني بالعلم؟ والعلم التجريبي، العلم بمعناه الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، بدليل، بحيث كان له أهله وأبوه أمه مؤمنين، مؤمنين بالله، الضيعة تبعه كلها مؤمنين بالله، هذا أنا كان مؤمنين، ولم يبحث عن دليل علمي على إيمانه. هل يعد يوم القيامة عند الله مؤمنا؟ فكل من قلد في التوحيد إيمانه لم يقل من تركه. لماذا؟ لأن الإسلام يتنفس برئة الحق، وجوده، استقراره، دعائمه هي العلم، وآن بالعلم ما ستجدون في دروسنا إن شاء الله. لكن مستقر في ذهن كثير من الناس عن طريق بعض الظهور، عن طريق بعض الناس، ان الدين شيء والعلم شيء. انا لا ابحث عن دين يتعامل معه الغوطيون في الغرب، انا اتحدث عن الدين الذي هو الاسلام. صحيح، لكي نعلم ان هذا التصور باطل، وهذا ظلم، واي ظلم للدين الذي هو الاسلام، لا بد ان ندرس العقائد الاسلاميه. احنا عندما نؤمن بالله، يا ترى معتمدنا في ايماننا بالله العلم ولا شيء ثاني؟ اذا كان شيء ثاني من هذا متغير، واذا كان العلم يمكن ايماننا بالله عز وجل. يا ترى ايماننا بالكونيات كما علمنا إياها الإسلام، قالوا السببية في الكون، تفسير الله الكون الإنسان، أصل الإنسان هو، يا ترى ما نتبناه من العقائد الإسلامية في أمور الكونيات قائم على دلائل العلم؟ إذا هؤلاء الذين يقولون هذا الكتاب كلام دجالي، الذين يبطلون ما بين الدين والعلم. والله إذا رأينا لا سال العلم في طريق، وما يأمرنا به القرآن من الإيمان بأصل الإنسان وأنه نشأ من آدم، وتصغير الكون للإنسان، قانون السببية في الكون، هذا شيء ثاني ما له علاقة بالعلم. نحن من هذا معنا، لكن لكي نعلم الحقيقة ولكي نعلم الدجل من يقولون الدين شيء والعلم شيء، لا بد أن ندرس عقائدا. هذا هو السبب. وهنا أقول لكم كلمة، الناس الذين يؤمنون بالله فريقان، فريق يفيض قلبه إيمانا وإيمانا برسالة سيدنا رسول، وإيمانا بأحداث يوم القيامة يعني بالغيبيات، بدون ما يوجع راسه بهذه، يعني عنده إيمان فطرة الله التي فطر الناس عليه. وأكثر هؤلاء هم العوام الذين لم تمر على عقولهم شبهات المشكلة. هؤلاء أعلم أنهم ليسوا بحاجة إلى هذه إلا إذا كانوا يريدون أن يستفيدوا من هذه الدروس ليدعو الآخرين إلى الإسلام. هو ليس بحاجة، إيمانه بالله الطيبة الراسخة، مثل تلك العجوز التي قال عنها فخر الدين الرازي: اللهم إيمان كإيمان العجائب. لكن هذا الإنسان وظف نفسه في طريق الدعوة، يريد أن يلقى الشباب هنا وهناك فيناقشهم ويجدهم الى الاسلام، اذا فليحكم. لكن فائدته ليست في نفسه وانما في الاخر. وهذا ينطبق على الرجال وعلى النساء ايضا اللائي يحضرن هذا. يعني لا اريد ان يقول قائل في يوم من الايام: يا اخي انا مؤمن بالله بدون هذا الفقير، بدون وجع الراس الذي رحمه الله. نعم، ليس الكلام عن أن الله سبحانه وتعالى يهديك، عندك إيمان كفري، وروح أحمد الله عز وجل وعود البيت أسرع على فردر في العقل الحديث بكفريك، إلا إذا كان في من حول جماعة يسألونك عن الشبهات وتريد أن تناقشهم وأن تقوم داعيا إلى الله فيما بينهم، فتعال وأتعب رأسك نفسك وأوجع رأسك، لا في سبيل نفسك ولا في سبيل أنا تعلم غيرك. أما الإنسان القسم الثاني من الناس، مسلمون من الطبقة المثقفة الذين يحدثون من طلاب الجامعة يدرسون في الجامعة أو الذين يدرسون في الجامعة ويقرؤون كل ما جد من الشبهات والمشكلات والنظريات العلمية المختلفة، ففي كل يوم تتراقص أمام عقولهم شبهات جديدة. هؤلاء هم بأمس الحاجة إلى أن يدرسوا العقائد الإسلامية بالمنهج العلمي الذي سنسلكه في دروسنا. وأقول لكم أخيرا، هذه نقاط لن نعيدها، لذلك نحن بحاجة إلى أن نجعل منها تمهيد. قد يقول فينا قائل، هل الصحابة درسوا العقيدة بهذه الطريقة؟ أكيد لا، لأن الصحابة إنما دخلت العقائد الإسلامية عبر نافذة علوية مقدسة حرمناها، ما هي؟ رؤيتهم صلى الله عليه وسلم، مجالستهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن واحدا قد حر التفكير جلس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ربع ساعة، لخرج في قلب يصيب إيمانا بالله وخشية من الله. هذا الشيء الثاني، عصر الصحابة كان عصر إيمان فطري. هل كانت شبهات البيزنطيين تسربت إلى عقول المسلمين؟ هل كانت الفلسفة اليونانية قد ترجمت إلى اللغة العربية؟ هل كانت الفتوحات الإسلامية انتشرت ودخل المزدكية والزرادشتية والزنادقة والطابئة والمجوس وكثيرين من أصحاب النزعات الفلسفية في الإسلام فنثروا جراثيمهم الفكرية في الإسلام؟ هل كان هذا حاصلا؟ لذلك ما كانوا مستعدين. ولذلك آخر فئة من الصحابة في هذا العصر لما شموا رائحة الفلسفة التي بدأت تتسرب والجدل الذي بدأ يثني على الألسن اشمأزت واستوحشت، لأنهم معتادون على العهد الصافي الفطري، كانوا معتادين على ذلك. لكن لما استمر الأمر وانعطف المسلمون وضربت الثقافة اليونانية والرومانية والفارسية نفسها وانتشرت هذه الكتب، وكان لابد أن نناقش الداخلون في الإسلام علماء الإسلام في كثير من مشاكلهم، تحول العلماء المسلمون فرحبوا بمنهج جديد. لذلك فعلا أسلوب العقائد الجبل اللي يسموه علم الكلام في الفترة فترة الانتقال ما بين عصر الصحابة وعصر التابعين أو تابعيهم كان في اضطراب. ناس مؤمنين بهذا المنهج، ناس غير معروف لي لأنه ما تدورت الحديث. لكن لما تقرت هذه الشبهات والمشكلات سيدنا علي بدأ يناقش وبدأ يجادل وأرسل أساطين العلماء من الصحابة ليجادلوا طبق المنهج الكلامي، حسن البصري كذلك، وكانوا في أول عهدهم ينكرون الفلسفة. عبد الله بن عباس كان يشمئز في أول عهده من علم الكلام، في آخر حياته كان من أكثر الناس الجدل لهؤلاء الذين كانوا يستشكلون. إذا نحن الآن نعيش في أي عصر؟ كنا نتمنى أن نعيش في عصر يشبه عصر الصحابة، إذا لاستغنينا عنها كل هذه المناقشات. لكننا نعيش في عصر اندلقت علينا شبهات غربيين من كل جانب، وشبهات شرقيين، زائد شبهات مسلمين بالانتماء يصطنعون في كل يوم شبهات كاذبة بالعلم، وهي من العلم براء. ماذا نصنع؟ حريق يلتهم الذهن الإسلامي، والله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا واجبنا، وهذا هو منهج القرآن في هذا. هذه المقدمة كان لا بد منها وقد انتهيت. بماذا سنبدأ دروسنا؟ بأي نقطة؟ لن نبدأ كما قد تتصوروا بمسألة الإيمان بوجود الله والولي العالم، لا. سنبدأ بالبحث عن ميزان علم نتفق على أنه ميزان علم، لنتحاكم عليه إليه في قضايانا التي سنتكلم عنها. أليس هنالك من يقول الدين في طريق العلم في الطريق؟ نحن نريد أن نتبين هذا. نحن لن نتعامل إلا مع العلم، ولذلك فلنبحث عن المنهج العلمي للمعرفة. ما هو المنهج العلمي الذي به نعرف حقيقة من الحقائق؟ بل أقول أكثر من هذا، ما هو المنهج العلمي عند علماء المسلمين، وما هو المنهج العلمي للمعرفة عند الغرب؟ ولسوف نقارن بين المنهج، وأي المنهجين كان أقرب إلى العلم اتخذناه ميزانا لعقائدنا، حتى لا يقول قائل غدا إننا بدروسنا هذه نغمض أبصارنا وبصائرنا ونحارب العلم لنصل إلى الإيمان بالله، لنصل إلى الإيمان بالوحي، لنصل إلى الإيمان بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل سنسلك طريقا يتبين فيه ان اولئك الذين يقولون هذا الكلام هم الذين يعادون. اما نحن فنحن الامناء على العلم، لذلك لن نتكلم عن الدليل على وجود الله لا قلبا ولا ايجابا. سنبحث اولا عن ميزان شان بائع ومشتري اختلف في وزن صبره، يعني كوب من القمح، كم يساوي طن؟ أقل من طن؟ أكثر؟ أقل؟ ماذا يصنعان لكي ينتهي الميزان؟ يأتون بميزان بمكيال، فإذا اتفقوا على هذا الميزان انتهى. إذا قبل أن نتكلم عن الدليل على وجود الله عز وجل، سنضع بين أيدينا الميزان الذي يقبله ذهن الملحد، والذي يقبله ذهن المؤمن، والذي يقبله المركز والوجودي والإمبريالي وكل عقلاء. فإذا وصلنا إلى هذا الميزان احتكمنا إليه، وسرنا كل دروسنا على ضوء هذا الميزان. إذا نحن الآن سنبدأ دروسنا بتمهيد قد يكون بضعة، عنوانه المنهج العلم للبحث عن الحقيقة عند علماء المسلمين وغيرهم. هذا ما فهمت. والآن نبدأ بالمنهج العلم للوصول إلى الحقيقة عند علماء المسلمين. ويبدو أن الوقت قد أدركنا، إذا نقف عند أول الحديث عن هذا المنهج، وموعدنا يوم الاثنين المقبل بإتمام هذا المنهج.